يعني كان عندهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب وبنو أسد بن عبد العزة وزهرب بن كلاب وتيم بن مرة. علاش اجتمعوا؟ اجتمعوا باش يتعهدوا ويتعاقدوا على أن لا يجدوا مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر الناس من جميع الناس إلا كانوا معه وكانوا على من ظلمه حتى يردوا عليه مظلمته. فلذلك سمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، سمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. وذلك أنهم قالوا بعضهم قال على أن سبب هذا الحلف أن رجلا من قبيلة زبيد باليمن قدم مكة، هذا هو السبب، تنبهنا للسبب. قالوا هذا من قبيلة زبيد يمني قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل السهمي، وهذا كان من كبار كفار قريش، اشتراها منه وأبى أن يعطيه حقه، أبغاش يعطي حقه، فاستعدى عليه الزبيدي الأحلاف، مشى عندهم وطلب من عبد الدار، ويعني عبد الدار ومخزوم وجمح وسهم وعدي بن كعب وعدي بن كعب طلب منهم، فأبوا أن يعينوه على العاص بن وائل، بل انتهروه، مابغاوش يمشيوا معاه للعاص باش يرد له يعني يعطيه حقه. فلما رأى الزبيدي الشر صعد على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس، وقريش في أنديتهم حول الكعبة، فاستصرخهم لرد ظلامته، وكان شاعرا فقال: يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنصر، إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. فقام الزبير، قام الزبير بن عبد المطلب، الزبير بن عبد المطلب لما سمع هذا الشعر وهذا الزبيدي يقول يا آل فهر لمظلوم، فقال: ما لهذا مترك، أو ما لهذا مترك، يعني ما انتركوش. فاجتمعت بنو هاشم وزهرة وبنو تيم في دار عبد الله بن جدعان، فصنع لهم طعاما، وتحالفوا في شهر حرام وهو ذو القعدة، فتعاقدوا وتحالفوا بالله ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يرد إليه حقه، ما بل بحر صوفة وما بقي جبلا ثبير وحراء مكانهما. هذا معنى العرب كانوا يستعملوا هاتين الكلمتين كنايتين عن التأبيد. فسمت قريش هذا الحلف حلف الفضول، ويقال له أيضا حلف الفاضول، وقالوا لقد دخل هؤلاء في فضل من الأمر. ثم مشوا إلى العاص، مشوا العاص فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه، ولذلك سمي حلف الفاضل لأنه أشبه حلفا تحالفت جرهم على هذا من نصر المظلوم ورد الظالم ورد الظالم. وقيل سمي بهذا ودعي إليه لأنه دعي إليه ثلاثة من أشرافهم، اسم كل واحد منهم فضل، وهم الفضل بن فضالة، والفضل بن وداعة، والفضل بن الحارث. وقيل الفضل بن شراعة، وقيل الفضل بن بضاعة، وقيل الفضل بن قضاعة. هذا الحلف قال الزبير ابن عبد المطلب فيه: إن الفضول تعاقدوا وتحالفوا ألا يقيم ببطن مكة ظالم أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا، فالجار والمعتر فيهم سالم. المعتر هو الزائر لكي يكون ماشي من البلاد. ولذلك يزيد بن معاوية مرة جاء إليه واحد من آل البيت يطلب حقه، فكأنه رفض أن يدفع له حقه، فقال: والله، قال له: مش السعد الصفا والنادي على حلف الفضول. فكان واحد جالس مع يزيد قال: والله إذا نادى أكون أول من يقف معه أو من يقف إلى جانبه. هذا باختصار فيما يتعلق بهذا الدرس. فإذا في هذا الدرس تحدثنا عن ماذا؟ عن قصة بحيرة، وتحدثنا أيضا عن حلف الفضول أو الفضول، وحلف الفجار. حلف الفضول معروف السبب ديالو، الزبيدي كان اشترى منه العاص بضاعة وما بغاش يدفع له الأموال، ولذلك قال شعرا: وتعاقدوا وتحالفوا ألا يتركوا مظلوما في هذا البلد، سواء كان من البلد أو كان معترا، يعني من غير البلد. كذلك حلف الفجار، وذلك لما ورد أن ملك العرب قال: من يجير لي بضاعتي على بني كذا وكذا؟ فقال البراد: أنا. وقال عروة: كيف يجيرها لك هذا وهو يعني خليعا لصا خلعه قومه لشره؟ فقال: أنا أجيرها عن الشيح والقيسوم وبني كذا. فتربص به شرا فقتله، فبلغ الخبر لكفار قريش وكانوا في عكاظ وأدركوه، وحتى لجأوا إلى الحرم فقتلوهم في أشهر الحرم. فلذلك سمي حرب الفجار على وزن القتال لوقوعه في الأشهر الحرم وفي بيت الله الحرم، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سبق في الدرس الماضي الحديث على قصة بحيرة، وبينا قصة بحيرة، وذلك أن أبا طالب عندما سافر في تجارة له إلى الشام أخذ معه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في عمره آنذاك 10 أو 12 أو 12 من عمره، على اختلاف في الروايات. وأيضا سبق أن بينا بأن اسمه قيل جرجيس وقيل جرجس بدنيا وقيل سرجيس بالسين، يعني بياء يعني بالحمل، وقيل سرجس بدون حمل، ومعناه المنتخب والعالم المتبحر. وقيل إنه نصراني من علماء النصارى، نصارى عبد القيس. وقيل كان حبرا من أحبار يهود تيماء، وقيل غير ذلك. وقصة بحيرة تكلم فيها كثير من العلماء، والراجح إن شاء الله أنها قصة صحيحة كما قال الجزري، ونقل ذلك عنه الشيخ الألباني رحمه الله، وصححها أيضا ابن القيم، إلا زيادة وبعث معه أبا بكر وبلالا. وأبو بكر أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف، وبلال قيل إنه لم يكن قد ولد آنذاك، وقد أعتقه أبو بكر الصديق في المبعث عندما كان يعذب ومر به وهو يعذب كما سيأتي إن شاء الله. ثم تحدثنا عن حرب الفيجار وبينا سبب تسميته بحرب الفيجار، وأيضا تحدثنا عن حلف الفاضول أو الفضول. والحلف في الأصل اليمين والعهد، وسمي العهد حلفا أو حلفا لأنهم يحلفون عند عقده، يحلفون عند عقده. وذكرنا بعض القصص وأعرضنا عن كثير نظرا لضعفهن. وحديثنا اليوم ما كنا حول زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة وبيان عظم منزلتها خديجة رضي الله تعالى عنها ورد في الزواج بها أحاديث كثيرة، لكنها كلها أحاديث ضعيفة لا تصح، كما أنهم اختلفوا في سبب زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم. منهم من ذكر بأن أبا طالب كان فقيرا وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: لو خرجت في عير خديجة لكان أفضل. فوصل الخبر لخديجة فطلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون في تجارتها، وأعطته ضعف ما كانت تعطي لمن يخرج في تجارتها، ووصت ميسرة أن يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام وأن لا يعصي له أمرا فلما رجع وقد رأى سحابة تظلله زعموا، حدث خديجة رضي الله عنها بما رأى وبما سمع، وحدثها عن أخلاقه وعن سيرته وعن سلوكه وعن نبله وعن أمانته. وكانت خديجة ابنة عم ورقة بن نوفل، وهذا ورقة كما سيأتي إن شاء الله وسبق الحديث عنها في من كان يبحث عن الدين الصحيح وكان عنده علم بالكتاب، علم من كتب السابقة. فحدثته بما حدثها به غلامها، فقال لها: إن كان هذا حقا يا خديجة فإن محمدا نبي هذه الأمة. ويقال بأن خديجة رجعت بها الذاكرة أيضا إلى حادثة تركت في نفسها أثرا عميقا، كما روى ابن إسحاق فقد روى أنها كانت بين لداتها القرشيات يوم عيد، اجتمعنا كذا فجاءهن يهودي فقال: يا معشر نساء قريش، إنه يوشك فيكن نبي قرب وجوده، فأيتكن استطاعت أن تكون فراشا له فلتفعل. فحسبه النساء وأغلظن له، وعضت خديجة على قوله ووقع في نفسها ذلك، وكان لهذا وذلك أثره البالغ في نفس خديجة، وهث القلب العفيف الطاهر إلى الشاب الأمين المأمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا تفعل؟ هنا اختلفت أيضا روايات. رواية تقول بأنها أرسلت إليه وقالت له: يا ابن عم، إني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك، رغبت فيك لقرابتك وشرفك في قومك، وسطتك معنى وشرفك، وأمانتك وحسن خلقك. ورواية أخرى، رواية ابن سعد عن الواقدي، الرواية الأولى لابن إسحاق والرواية الثانية لابن سعد عن الواقدي، أنها أرسلت إليه نفيسة، أرسلت إليه نفيسة بنت منية أو منية وهذا قال بعض العلماء هو أقرب، هو الأقرب. ونفيس هذه بضم النون وفتح الفاء، هذا على صورة المصغر. ومنية بضم الميم وسكون النون وفتح الياء المثنات، هذه نسبة إلى أمها. وفي بعض كتب السير بنت أمية وهو أبوها، وعلي فتكون أخت يعلى الصحابي المشهور. ونفيسة قصت قصة فلندع تحكي لنا هذه القصة. تقول رضي الله عنها: كانت خديجة امرأة حازمة جلدة شريفة مع ما أراد الله بها من الكرامة والخير، وهي يومئذ أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، وكل قومها كان حريصا على نكاحها لو قدر على ذلك. قد طلبوها وبذلوا لها الأموال، فأرسلتني دسيسا إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع في عيرها من الشام، فقلت: يا محمد، ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال: وما بيدي، أو ما بيدي ما أتزوج به. قالت: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءه ألا تجيب؟ قال: فمن هي؟ قالت: قلت خديجة. قال: كيف لي بذلك، أو كيف لي بذلك؟ بذلك والخطاب لمن؟ لنفيسة. قالت: قلت علي، علي، يعني أنا متكلف، أنا نقوم لك بالمسائل. قال: فأنا أفعل. فأعلمت خديجة، وجاءت خديجة فأعلمت أهلها، فوجدت منهم قبولا وترحيبا، وحددت للنبي وآله موعدا يحضرون فيه، وذكر النبي ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه أبو طالب وحمزة حتى جاءوا بيت خديجة، فوجدوا عند عمها عمرو بن أسد حاضرا، فخطبها منه أبو طالب لابن أخيه محمد عليه الصلاة والسلام، فوافق ورحب وقال: هذا الفحل لا يقدع أنفه. هذا مثل يضرب للكفء الكريم. وأصل هذا المثل أن العرب كانوا إذا وجدوا الفحل، الفحل هو الذكر من الإبل، إذا وجدوا غير كريم ضربوا أنفه ومنعوه عن الناقة، فإن كان كريما تركوه. فذهب مثلا في العرب يقال: هذا فحل لا يقدع أنفه. وخطب أبو طالب خطبة الإملاك، وهذه الخطبة تدل على ماذا؟ على فضل النبي وأمانته وخلقه وشرفه ونسبه، فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ معد وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس. ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل من قريش شرفا ونبلا وفضلا إلا رجح به، وهو وإن كان في المال قل، وهو وإن كان في المال قل، ويقال قل بضم القاف، وإن كان في المال قل، يعني قلة، عنده قلة، يعني ما عندهش المال كثير، فإن المال ظل زائل لا بقاء له، وأمر حائل، أمر حائل، ظل زائل سريع الزوال، وحائل لا بقاء له، وعارية مسترجعة، وعارية مسترجعة. ومحمد من عرفتم قرابته وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم، له خبر عظيم وخطر جليل جسيم، أثر جليل كبير. وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، وما أحببتم من الصداق فعلي، يعني وما أحببتم من المهر فعلي. وقد أمهرها أبو طالب 12 أوقية ونشا، النش هو نصف أوقية من فضة، والأوقية 40 درهما، والنش يعني مش يكون 500 درهم. وأصدقها رسول الله صصم زيادة على ذلك 20 بكرة. وبنى النبي عليه الصلاة والسلام بخديجة وأولم عليها ونحر جزورا أو جزورين وأطعم الناس، وأمرت خديجة جواريها أن يغنين ويضربن بالدفوف، أنها قد بلغت مناها وتم الفرح والسرور لها. وكان عمر النبي قيل 25 سنة، وكان عمرها 40 أو تزيد قليلا، هكذا قالوا. ولكن تنبهنا، فالروايات الواردة معظمها ضعيفة أو واهن. الروايات الواردة في زواج خديجة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالتفاصيل اللي تتعلق بالزواج للرسول هي روايات ضعيفة، هي بحال اللي كتحدد بداية التعارف بينهما، قالوا عن طريق الرسول في تجارة خديجة لأنها كانت ثرية تضارب بأموالها، وقد ذهب بتجارتها إلى جرش مرتين أو حباشة سوق بتهامة من نواحي مكة أو الشام، فربح بتجارتها وحكى لها غلامها كما سبق أن بينا، لما صاحبه يعني شاف الأخلاق دياله والطبع دياله والأمانة دياله، لما حكى لذلك شفاء أعجبت به، وقد خطبها لأبيها خويلد فزوجه منها. وابن إسحاق يقول بأن خديجة كانت في 28 من العمر، بينما تذهب رواية الواقدي إلى أنها كانت في 40، ورواية أخرى تقول بأنها تزيد على 40. هذا كله باطل. وإن كان رواية ابن إسحاق ساقها بغير سند، هي في الحقيقة أرجح، لأن كونها كانت في 40 مع أنها أنجبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرين وأربعة إناث. والغالب في المرأة عندما تبلغ سن اليأس، أن المرأة تبلغ سن اليأس من الإنجاب قبل 50، إذن كيف يكون سنها 40 سنة أو أكثر على رواية ثالثة؟ فهذه معلومات لم تثبت حديثيا، لكنها مشتهرة عند علماء السيرة، ويقولون بأن الرسول سكن في بيت خديجة، فيه تزوج، وفيه ولدت خديجة أولادها جميعا، وفيه توفيت، فلم يزل رسول الله صصم فيه ساكنا حتى خرج زمن الهجرة فأخذ منه. هذا كله غير صحيح. وأيضا قالوا بأن خديجة رضي الله تعالى عنها رأت سحابة تظل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخبرت وهو راكب على بعيره وملكان يظلان عليه، فأرته نساءها فعجبنا لذلك. هذا كله قلنا غير صحيح، ولكن اللي هو صحيح خصنا نعرفوا على أنه لا يوجد من الروايات الصحيحة ما يوضح هذه الأحداث، ولكن الثابت في الروايات الصحيحة زواجه صلى الله عليه وسلم بخديجة، هذا وارد أنه تزوج بها، وقد أثنى عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أظهر محبتها، وقد تأثر عند ذكرها بعد وفاتها. ولها مواقف في تطمينه عند نزول الوحي، وسيأتي أيضا الكلام على هذا في القسم الثاني من أقسام السيرة، يعني القسم اللي يتعلق بعد البعثة، لما قال إني خشيت على نفسي فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. كذلك لها مواقف مشهورة، هذه المواقف تدل على مكانة خديجة في الإسلام، وأنها صارعت للإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما هو صحيح، اتفق أهل العلم أن خديجة هي الزوجة الأولى للرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا مما اتفق عليه أهل العلم أنها أنجبت منه ذكرين هما القاسم وعبد الله الملقب بالطيب والطاهر، وأيضا أنجبت 4 بنات هن زينب وأم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية، هذا كله صحيح. ثم أيضا اتفقوا على أن القاسم وعبد الله ماتا قبل الإسلام، البنات أدركنا الإسلام فأسلمنا، وتوفيت خديجة قبل هجرة النبي إلى المدينة 3 سنين كما في الصحيحين، وذلك قبل حادثة الإسراء والمعراج، هذا نعم صحيح. أما الرواية اللي كيذكرها أيضا في قضية التزويج، وهي التي ذكرها صاحب صحيح السيرة النبوية الكتاب اللائي فدرسنا، يقول بأن من حديث عبد الله بن عباس بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر خديجة، وكان أبوها يرغب أن يزوجه، هذا الفرق، يرغب في أن يزوجه وعن أن يزوجه، راغب فيه وراغب عنه، يرغب عن أن يزوجه معنى يرفض تزويجه، راغب عنه إذا رفضه، راغب فيه إذا أراده وأحبه، فمعنى أنه كان يرفض تزويجه عليه الصلاة والسلام. فصنعت طعاما وشرابا فدعت أباها وزمرا من قريش، يعني عيطت على الأب ديالها وجماعة من قريش وعطت لهم يعني أطعمتهم، وشربوا حتى ثملوا، شربوا خمر حتى ثملوا. فقالت خديجة لأبيها إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه، وهو في حالة السكر فزوجها إياه، فخلقته يعني طيباته، عملت له الطيب وألبسته حلة، أن هذا كانوا يفعلون بالآباء. فلما يعني زلوا السكر دياله نظر فإذا هو مخلق وعليه حلة، فقال ما شأني ما هذا؟ فقالت زوجتني محمد بن عبد الله، فقال أزوج يتيم أبي طالب؟ لا لعمري، على قسم، هذا لفظ يستعمل القسم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعملون، لا لعمري. فقالت خديجة أما تستحي، تريد أن تسفيها نفسك عند قريش، تخبر الناس أنك كنت سكرانة؟ فلم تزل به حتى رضي. هذه قصة ذكرها صاحب صحيح السيرة، وقال بأن قصة أخرجها الإمام أحمد في مسنده، والبياقي في الدلائل، والبياقي في الدلائل، والطبراني في الكبير، والهيثمي في المجمع، قال ورجالها رجال صحيح، ولكن قصة ضعيفة. قال ويؤيد ما جاء في من حديث جابر بن سمراء بنحو اللفظ السابق ببعض زيادة. وأيضا هذه الرواية أخرى رواها الطبراني في الكبير والبزار والهيثمي، وهي أيضا فيها كلام. فالراجح أن هذه الرواية باطلة. وهذا الكتاب اللي كتقرأ كيقول على أن هذا يرد ما جاء عن المؤملي أن الذي زوج خديجة هو عمها عمرو بن أسد. قال بأن المؤملي أو المؤملي متروك لا يعتد بكلامه، بل حتى هذا الكلام متروك، يعني من العلماء من قال أبوها مات قبل حرب الفجر. فإذا هذه الروايات باطلة ضعيفة. وهي نعم ذكر الزهري أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتزوج على خديجة حتى ماتت، وأن الرسول خط في الأرض كما قال ابن عباس 4 خطوط. وقال أتدرون ما هذا؟ فقال الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة ابنة محمد ومريم ابنة عمران وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون. وفي رواية خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، يعني خير نساء الأرض جميعا خديجة. وأهل السنة والجماعة اختلفوا من الأفضل، خديجة أم عائشة أم مريم أم فاطمة، ورجحوا أن أفضل نساء العالمين فاطمة ثم خديجة ثم خديجة، أن كما قال الرسول عن فاطمة إنها بضعة منه. وورد أيضا أن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام وطعام أو شراب، فإذا هي أتتك أقرأ عليها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب. قصب هذا النوع من اللؤلؤ المجوف، لا صخب فيه ولا نصب. الصخب هو صوت مرتفع والنصب المشقة والتعب. فلذلك قال العلماء هي ما أحوجت النبي إلى أن يصخب ولا إلى أن يتعب عندما دعاها، فكذلك جوزيت بنفس العمل. إمام الرسول عليه الصلاة والسلام دعاها فآمنت من غير تعب معها ومن غير رفع صوت، فجزاها الله